الرحمن الرحيم الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، إخوتي الكرام، مع الإفصاح نبتدئ بالإفصاح.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. غفر الله لشيخنا والوالديه وللحاضرين والسامعين، ونفعنا الله بعلومه وعلوم الصالحين، وأدخلنا الفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابقة عذاب. آمين. قال الإمام الوزير يحيى بن هريرة رضي الله عنه ورحمه في كتابه الإفصاح عن معاني الصحاح، قال: كتاب البيوع، قال: باب الحج، قال: ثم اختلفوا فيما إذا طرأ عليه السفر.
واتفق على النصبي. نعم، انتهينا منه. هنا وقفنا عند اختلفوا.
وقفنا عند هذه
المسألة. نعم تفضل.
قال: ثم اختلفوا فيما إذا طرأ عليه السفر بعد أن أونس منه الرشد، هل يحجر عليه أم لا؟
يعني صورة المسألة، أنس منه الرشد فأعطاه ليش؟ المال، سلمه المال، ثم بعد ذلك طرأ عليه السفه، يعني يضيع المال فيما لا فائدة فيه، هل يحجر عليه أم لا يحجر عليه؟ هذه السورة. احنا قلنا أن المسألة أصل الحج، الأحناف يردونه، يرون أن هذا إهانة للإنسان، وأن المسألة ما يكون فيها الحج، يحبس ماشي، لكن يحجر عليه لا. والجمهور قالوا يحجر، لكن هنا أنس منه الرشد ثم طرأ عليه السفه، يحجر أو لا يحجر؟ نعم.
فقال مالك والشافعي وأحمد رحمه الله: يحجر عليه. وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا يحجر عليه وإن كان مبذرا.
من قال؟
فقال مالك والشافعي وأحمد رحمه الله: يحجر عليه. وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا يحجر عليه.
نعم، هنا على الحج قالوا لا، الأحناف يقولون لا يحجر عليه، وأصل الأمر عند مالك والشافعي وأحمد أصل الحج، لما جاءوا على أبيهم وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال له: لا تبع مال بضاعة المال، قال: أحب البيع. قال: إذن قل لا خلاب ولك الخيار ثلاثة أيام. يعني هذا الرجل ما كانش فيه سفه، لكن لما ذهبوا للنبي بيان عليه أنهم أرادوا الحجر عليه، والنبي أقرهم على ذلك، لذلك عرض عليه ألا يفعل، قال: ما أستطيع، أنا أحب البيع. نعم، رحمكم الله. وفي رواية أيضا عن عروة بن الزبير أنه قال: بتاع عبد الله بن جعفر بيعا، وفي رواية أنها أرض سبخة اشتراها ب60,000، فقال ابن أبي طالب: لأتين عثمان فلا حجرن عليك. نعم، فعلم ذلك، فأعلم ذلك ابن جعفر، أو أعلم ذلك ابن جعفر عبد الله بن جعفر الزبيرة، أعلمه بذلك، فقال: أنا شريكك في بيعتك، عشان ما يحجر عليه، قال: أنا شريكك في بيعتك. فأتى عثمان بن عفان فقال: تعال احجر على هذا. فقال الزبير: أنا شريكه. فقال عثمان: أحجر على رجل شريك الزبير. شوف 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 كيف يعرفون فضل الفضل، يعرفون كل إنسان على قيمته. فقالوا إن هذه رواية يشتهر مثلها ولم يخالفها أحد في عصرهم، فتكون إجماعا، ولأن هذا سفيه فيحجر عليه، كما لو بلغ سفيها فإن العلة التي اقتضت الحجر عليه إذا بلغ سفيها سفه وهو موجود، ولأن كل معنى اقتضى الحجر إذا قرن البلوغ اقتضى الحجر إذا طرع بعد البلوغ. هو الحقيقة هذا المسألة، هم يقولون آنست منهم الرشد، طيب، وبلغ مبلغ الرجال لا يجوز الحج عليه. احنا رجعنا كما قلنا سورة المسألة، اولا نعمل ايه؟ ننظر في سورة المسألة، اصل سورة ايه؟ اصل سورة المسألة هذا هو. فالحج يجوز صحيح ولا لا؟ طيب هنا الان الوصف منطبق، اذا كان الوصف منطبق يبقى الحج ايضا نرجع كما عليه. ولذلك الاحناف لا يعارضون في انه في هذا الكلام، هم يعارضون في اصل المسألة يعارضها. ولذلك شوف قال حتى لو كان موذرا لا يحجر عليه، هم يقولون بحبس دون الحجر عليه. نعم. وأما الحنفية فقالوا وإن كان موذرا لا يحجر عليه. لما؟ حر بالغ عاقل تصرفه نافذ فلا يحجر عليه كالرشيد. والحقيقة أن الرد عليهم رد يسير جدا. نقول الآن أنتم أعطيتمه المال لما؟ كان رشيدا. طيب رجع عن الرشد، مش الرشيد والذي يضع المال في موضعه يشتغل صح كده؟ هل هو فعل ذلك؟ ضاع المال، إذن ليس رشيدا. إذن إن كان إن لم يكن رشيدا ف يحجر عليه. والصحيح الراجح في ذلك هو الحجر عليه، وقول الجمهور خلافا للحنفية. فين بقى الدروس؟ انت ليه بتتخلف عن الدروس؟ حتى الرجل الذي يدافع عنك فين الضفدع؟ الرجل الذي يدافع عنك خلاص انقطعت عنده السبل، قال لي ما اعرف انا خلاص بقى ايه، بريء من الامر ده. يعني معنى ذلك انه نفض ايده منك. ما هذا؟ لما التقصير؟ لما باشمهندس التقصير؟ ما غفر الله. لا هنا بقى ايه، احنا يا شغالين بكلام اجنبي، يا اما غفر الله لي اني ارى لا في حاجه انت مخطئ، اتق الله ربك، الدرس ما تتوناش عنه تاني. اتفقنا؟ تفضل سيدنا.
قال الإمام رحمه الله واتفقوا على أن الوصي مع الغني لا يحل له أن يأكل من مال اليتيم.
كيف مرة ثانية؟
قال واتفقوا على أن الوصي مع الغني لا يحل له أن يأكل من مال اليتيم.
هنا هذا محل اتفاق عن الوصي. ما الوصي؟ الوصي هو صاحب السلطة الشرعية تمكن بها صاحبها من التصرف في مال غيره، ده الوصي. واتفق الأئمة الأربعة لأن المحجور عليه صبيا أو على غيره من في الأموال، الوصي هو الأب. هل الجد يدخل؟ هل الإخوة العمام يدخلون؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء، لكن اتفاق الأئمة الأربعة أن الوصي هو الأب إن كان موجودا ولم يكن مجنونا أو محجورا عليه. يعني الأب بكامل قواه حر بالغ مسلم عاقل يكون هو الذي الولي عليه. وذهب الحنفية أن الولي الذي له حق التصرف في مال المحجور هو أبو الصبي، ثم وصيه، يعني إذا وصى على غيره، ثم وصيه بعد موته، ثم وصيه ثم جده أبو أبيه، ثم وصي جده، ثم وصيه ثم الوالي ثم القاضي، وهكذا بهذا الباب. وقد بنوا هذا الترتيب على درجة الشفقة، فشفقة الأب فوق شفقة الكل، وشفقة الوصي فوق شفقة الجد، وهذا طبعا فيها كلام، بل شفقة الجد إيش؟ فوق شفقة الوصي. نعم. ولأنه مرض أو مرض الأب ومختار، مرضي الأب ومختاره، وشفقة الجد فوق شفقة القاضي، ما عدا الذكور إلى ذلك. المالكية قالوا أن الولي هو الوصي، إن الولي أو الوصي هو الأب الرشيد، ثم وصيه ثم الحاكم، فإن لم يكن حاكم قالوا فالولاية لجماعة المسلمين، فلا تثبت الولاية المالية للجد والأخ والعم إلا بإيصاء. وهذا كلام عجيب أيضا. وذهب الشافعي أن الوصي هو الأب ثم الجد ثم وصي من تأخر موته، يعني من الأب أو الجد، ثم القاضي نائبه، ولا ولاية لسائر العصبات كالأخ والعم، كما أنه لا ولاية للأم في يعني الأصح، لا في المال ولا في النكاح. نعم. والحنابلة قالوا أن الوصي هو الأب ثم وصيه ثم الحاكم كالمالكية، لكن جدد الحج على الشخص بعد بلوغه فالولاية عليه تكون للحاكم، لأن الحج يفتقر إلى حكم الحاكم، إذن لا يزول إلا بحكم الحاكم. هذه مسألة عجيبة جدا. أولا نقول أن الحنفية لما قالوا بذلك يعني ألغوا الإخوة الأعمام، والملكية ألغوا الإخوة الأعمام، والشافعي أيضا ألغوا الإخوة الأعمام. ممتاز. الترتيب هنا الصحيح في ذلك ما قاله الشافعي أنها للولي للأب أو الجد ثم وصي، وصي الأب يعني، يعني الأب الجد ثم وصي، وصي الأب أو وصي الجد ماشي، بس أنا أقصد الترتيب. فهو بيقول بقى هنا هو الأب، طيب والجد ينزل من زيت الأب، ملة آبائي إبراهيم. هتكلم عن جده الآن، ملة آبائي إبراهيم. مالك تسرح في ماذا؟ تسرح في ماذا أنت؟ إلى ما تنظر ولا ما تسرح؟ تسرح تنظر إلى أي؟ طب مشكلة أنت واخدها هنا، هي مشكلتها هنا، مش شايف الاثنين بيكلموه بيحدثوك هنا؟ وبعدين يا ماشي. يبقى إذن الأب ثم الجد، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ملة آبائي، وابن عباس نزل الجد من زيت الإيش الأب، ثم وصي الأب لأنه الأشفق، ثم وصي الجد، يعني نفس الترتيب، ثم بعد ذلك ولاية الإيش الولي. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الولي سلطان من لا، السلطان ولي من لا، من لا ولي له، السلطان ولي من لا، من لا ولي له. وهذا هو الراجح من أقوال الأئمة الأربعة. الحنابلة عندهم أو يعني أدلة يتمسكون بها. عامتهم قول هنا، هنا بالنسبة للغني لا يحل له أن يأكل مال اليتيم، لقول تعالى وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح، وأيضا لقول الله تعالى وتقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. كل ذلك مانع من مال اليتيم، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. نعم. واتفقوا على أن الوصي الغني لا يحل في أن الوصي الغني لا يحل له أن يأكل مال يتيم، لقول تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا، خلاص خلاص، إسرافا وبدارا أن يكبروا، أن يكبروا. ومن كان غنيا ومن كان غنيا فليستعتف، فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل المعروف. هنا فليأكل المعروف، هل يضمن ولا لا يضمن؟ دي مسألة أيضا طرحت. ف يعني الحنابلة قالوا يضمن، يضمن ولا لا يجوز له أن يأكل مال اليتيم، والصحيح الراجح أنه ينزل من زيت الأجرة، لا يأكل، يأكل ولا يضمن، لكن يأكل إيه؟ يأكل، يأكل بالمعروف. كما قال عمر الخطاب في الولاية وفي الخلافة، قال إنما أنا مع بيت من المسلمين يعني كوصي اليتيم، إن كنت غنيا لا يأخذ شيئا. شوف رئيس جمهورية هو يعتبر يعني ده مش خلاف الإسلامية كلها، يقول إن كان غنيا فلا أكل منه شيئا، وإن كان فقيرا، فقيرا يأكل إيه اللي هو الإيه الكفاية. ذاك لما اليوم الثاني بعد ما كان بعد ما بويع أن الصديق وجدوه يمشي يذهب للأسواق، قالوا أين تذهب؟ قال خذ أولادي، قال خذ أولادك، جاءك ما يشغلك. ثم جعل له الكفاية، الكفاية فقط، الكفاية. أما صار أنا أصلي ده تشريف، أنت هتطلع يوم القيامة الله إما تحمل حسنات كل الرعية وإما تحمل سيئات كل الرعية. فالمسألة خطيرة طبعا في هذا، في هذا الباب. نعم. فإذا هو هل يضمن أو لا يضمن؟ هذه مسألة أخرى قد قالها بعض العلماء، والصحيح أنه لا يضمن. الصحيح في هذا الباب أنه لا يضمن، وسيأتي إن شاء الله. نعم.
يعني هو وصي الأب.
أبو قال من يتولى أولادي ابن عمهم محمد، إنه بار، إنه تقي، إنه رشيد، خلاص. أما الأب فأعرف لأنه أشفق الناس على ابنه، هو الأصيل، الأصيل في هذا الباب. طيب طيب الجد جاء من قول الله تعالى ملة آبائي إبراهيم، نزل الجد منزلة لب فياخد حكم. طيب طب والباقي؟ قلنا الولي، لان النبي صلى الله عليه وسلم بعدما رتب هذا الترتيب الاب والجد والشرع جاء قال والسلطان ولي من لا ولي له، فيرجع للشيطان للسلطان، فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. هذا الدليل الظاهر في الترتيب. كل ده من ولا يدخل فيه. نعم تفضل.
ممكن يقول شيخنا الأب في العصابات يحجب كل من بعده، وهنا مقدم
هو مقدم من شفقة. أشفق الناس بـ 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 بالولد هو أبوه. كانوا يقولون لا أحد يرتضي أن يكون أحدا خيرا منه إلا إيه؟ إلا الوالد مع ولدي.
نعم. العم ما يجيش بعد الجنة.
لا
قال شيخنا بعد الأب وصي الأب قالوا يعني وجه حال وجيتهم ان
اعراض وجيتهم ان وصي الاب وصي الاب بينزل منزله الاب.
نعم. حاله وجود الجد فاعراضه عنه يكون لغرض، يعني اعراض الاب عن الجد مع وجودي.
ممتاز. لو وصى والجد موجود يبقى اذا هنا الاب لعله وصى. قد نقول لا الاب اجتهد على انه ممكن يكون وصي اشفق عليه من ايه؟ من الجد. وتكون الحقيقه ايه؟ لا الجد اشفق لان الله تعالى جعل الجد هو بمنزله الاب. فاهمني؟ هو قد يعارض نظرا يقول طيب خلاص ما هو وصي الاب بينزل منزله الايه؟ منزله الاب. نقول لما لم يكن في العصبات كان الجد هو الاقرب. اتفضل. ماشي.
قال رحمه الله واختلفوا في الوصي هل له ان ياخذ من مال اليتيم عند الحاجه؟
يعني هو دلوقتي الان ليس غني محتاج ياكل ولا ما ياكل؟
قال فمذهب ابي حنيفه رحمه الله الذي ذكره ابو محمد انه لا ياكل بحاله لا قرضا ولا غيره.
هذا عجيب والله.
وقال الشافعي واحمد رحمهم الله يجوز له ان ياكل باقل الامرين من اجره عمله او كفايته. قال وهل يلزم عند الوجود رد العوض على روايتين عن احمد وقولين للشافعي رحمه الله؟ وقال مالك رحمه الله إن كان غنيا فليستعفف وإن كان فقيرا فليأكل بالمعروف أي بمقدار نظره وأجرة مثله.
أنا قربنا على انتهاء الباب. نقول في هذه المسألة أبو حنيفة يقول لا يجوز الأخذ من مال اليتيم لا يجوز. وطبعا الحذر من ذلك بقوله إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم. فالمسألة نار نار حرق النار. نعم. وقد قال الله تعالى واتوا اليتامى اموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالايش؟ بالطيب. فطبعا الخبيث انه ياكل مال اليتيم اخبث الخبث. وبعموم قوله ان الذين ياكلون اموالهم اليتامى ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. والأمر في التعامل بمال اليتيم بالقسط. قال وأن تقوموا لليتامى بالقسط. وقال تعالى الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وهذه ليست تجارة. أبو يوسف قال قد قال تعالى كان فقيرا فليأكل بالمعروف. عامة الأدلة ظاهرة جدا عنده هنا الآن في حرمة استحلال هذا المال أو أخذ هذا المال لعموم قول تعالى تتبدل الخبيث بالطيب. ولعموم قوله فلا أن تقوم اليتامى بالقسط من القسط ألا تأخذ منه مالا. أما الشافعي وأحمد قالوا يجوز أن يأكل بأقل الأمرين من الأجرة والكفاية. وهنا عندهم الدليل صريح. وش هو؟ فإن كان فقيرا فليأكل بإيش؟ فليأكل بالمعروف لا يزيد لا يتأثل. وعن عائشة رضي الله عنها وارضاها في قوله تعالى من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف قالت إنها نزلت في ولي اليتيم إذا كان فقيرا أنه يأكل منه فكان قيامه عليه بالمعروف. وفي لفظ أنزلت في والي اليتيم الذي يقوم عليه ويصلح ماله إن كان فقيرا أن يأكل بالمعروف. وفي حديث كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبادر ولا متأثل. تفضل يا ميم. تأخرت لي ما؟ الله يهديك. تفضل. فإذا الصحيح أنه له أن يأكل. نعم له أن يأكل. والخلاف بين العلماء فيه هل يضمن أو لا يضمن. الجمهور قالوا لا يضمن. وأحمل عنه روايتان أحدهما لا يضمن لأنه أجير له الأكل بحق الولاية فلم يضمنه. وذلك كالرزق الذي أكله الإمام من أموال المسلمين. والثاني أنه يضمن وذلك أنه مال غير أريز له للحاجة يعني أريز له أكل الحاجة فهذا وضمانه كمن اضطر إلى مال غيره. الشافعي له قولان الأول لا يضمن فلا يجب عليه الرد والأحاديث المذكورة في جواز أخذ الفقير بقدر حاجة. هذا الإذن بالأكل يدل إطلاقه على عدم وجوب الرد. والرواية الثانية عن أول وجه ثاني الشافعي قال إيش يضمن كما قال أحمد. نعم. أما مذهب مالك فكما كمذهب الإمام الشافعي إنه يأكل إيش ويضمن. الصحيح الراجح في هذا الباب هو أنه يأكل لأن لا يصرح فليأكل بالمعروف إذن يأكل. وأما الضمان مختلف فيه فبعضهم قال هذا أكل من الغير فهذا هو ضمان. والصحيح الراجح إذا أكل من مال الغير غير مأذون له في الأكل يضمن لكن إن أذن له فلا ضمان لا سيما وأن هذا يعتبر مقابل إيه الأجرة هذا مقابل أجرة مقابل أجرات. يا شيخ محمد تفضل الحمد لله على السلام. هذه مقابل رضي الله عنك. تعال 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 أنت فين يا أستاذ تعال تعال
يا عبود ينفع كده تسيبني كل دوت تعال أول إيدك تعال 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 طيب تعال ماشي تعال أنا رضيته لا تعالى انت تسلم عليهم كلهم كده
تعالى
سلم على الناس هنا.
اللهم سلم عليكم. اللهم انت حددت الدرس. اللهم سلم عليكم.
هادي
يلا تديهم درس الان ها تديهم ولا تخلينا نديله بعد كده انا وانت نشترك فيه. طب هات ايدك بقى يلا بس يلا ربي ادخلت علينا السرور جدا شيخ ربنا يرضى عنك حفظك رب.
وانا
شيخنا
ممكن نطبق القاعده
الذهبيه للاسنان وشيخنا جواز الشرع ده في التمام. نعم طبعا هو هذا نعم لا سيما انه اصلا ما اخذ ذلك للحاجه. طيب ولا هو الذين قالوا بالضمان قالوا كالذي ياكل من مال الغير محتاجا يخشى على نفسه وضمنه النبي صلى الله عليه وسلم. وصحيح الراجح نقول الشرع مجيز له ذلك لا سيما انه عنده عمل هنا انه ايه وصي حفظ مالي. اما الثاني داخل على بستان وجاع وله جوع فياكل ويدفع. اما هذا ايش عامل يعني يعتبر ما اكل في مقام الايه الاجره يعني الاجره على العمل. بهذا الحمد لله كنا انتهى المساله الاخيره.
قال الإمام رحمه الله واختلفوا فيما إذا ادعى الوصي دفع المال إلى اليتيم بعد بلوغه. فقال أبو حنيفة وأحمد رحمهم الله القول قول الموصي مع يمينه وكذلك الحكم في الأب والحاكم والشريك والمضارب. وقال مالك والشافعي
هنا بيقول القول قول من؟
القول قول الموصي مع يمينه وقال مالك والشافعي رحمهم الله لا يقبل قول الوصي إلا ببينة واستثنى الشافعي رحمه الله الشريك والمضارب فذكر فيهما قولين.
تعال هنا من الموصى يا احمد؟ هذا الموصى الموصى له ها احنا يقول بيقول هنا القول قول الموصى له مع يمينه يقول في فيما اذا ادعى الوصي اللي هو الولي فضل ساسه دفع المال الى اليتيم بعد بلوغه. طيب بيقول ابو حنيفه واحمد قول القول قول مين؟
الموصي مع اليمين.
ما قول الموصي
موصي مات موصي الله يرحمه ده اللي فهمته
لا لا
شيخنا الموصى بقى
وليمة
عشان هو اللي هو
اللي لحظة بس لحظة ماشي الموصى والموصى
ويد السياق وكذلك الحكم في الاب والحاكم يعني ممكن الاب لو عايش
ما خلاص يعني الموصى اللي هو ينزل من زيت الاب ماشي قال مع يمين وده صحيح يقول مع فان ادعى فالقول قول وقال مالك الشافع لا يقبل قول الوصي الا ببينه واستثنى شافع الشريك المضارب فذكر فيما قولين وخلينا نتكلم في هذا الباب نقول القول قول الموصى مع ايش؟
مع اليمين.
طب ليه ما اليمين؟ اليمين لما ما فيش بينه فين ما الا معاه اصلا ما هوش بينه احنا نقول له باليمين لانه ما عندوش بينه اصلا في حد لعب في البتاع فين ابو رجب الديكتف
شيخنا هو
بيروح بس خلي بقى الخبير يدخل فالقول قول مع يميني وهذا كان فيه نظر صراحه قالوا اليمين من اجل عدم وجود البينه وقيل لا يقبل قول الوصي الا ببينه واستثنى شافعي الشريك والمضارب سيب ديت ما لنا فيها هو قال قول الوصي هو صحيح نقول الاصل اعطاء المال ولا الاصل ايش
عدم الاعطاء
ها
الاصل عدم الاعطاء
بس الاصل عدم الاعطاء فمن ادعى له ده ناتي به ببين من ادعى له ده ناتي ببين ويكون هذا الراجح في هذا الباب
اصل
النيابه
امانه اذا انا
سوجت يعطيه ماله نعم بس الاصل عدم الاعطاء صح ولا لا
وظاهر
الايه
شيخنا فاذا دفعتم الي ما لهم
فاشهدوا امروا بان يشهد فالراجح الصحيح هو القول قول ايش قول اليتيم لا قول المسلم القول قول اليتيم لا قول لأن الأصل عدم والأصل عدم الإعطاء ثم انتقل المصنف إلى كتاب الصلح هذا الكتاب الجديد
يقول هل يشغل المال لليتيم أم يتركه للزكاة
يشغله عمر الخطاب قال لا تأكل الصدقة سمعوا قواعد
Thank you.
يا دكتور لا يا دكتور انت لا مش هينفع ها ماشي اتفضل زادك الله حرص القاع